أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع أهل البيت عليهم السلام في الحديث الشريف والمصادر بكرية. روى جابر بن عبد الله الأنصاري وهو من أجلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليه وعليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض دعاهن فأجبنه. كيف كانت دعوة الله لهن لا نعلم، أمر غيبي. وكيف أجبنا الله لا نعلم، أمر غيبي أيضا. فعرض عليهن نبوتي وولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام. كيف كان عرض النبوة والولاية عليهن لا نعرف. فقبلتاهما السماوات والأرض، قبلتا النبوة والولاية. كيف قبلتا لا نعلم. نتيجة وتأثير هذا القبول في السماوات والأرض كيف تكون وكيف يكون لا نعلم. ربما البعض يفسر الجملة النبوية الشريفة بالولاية التكوينية، لا أظن ذلك. الولاية التكوينية ليست خاصة برسول الله وأمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام. حتى سلمان له ولاية تكوينية رضوان الله تعالى عليه. فهذا الأمر شيء أعظم من الولاية التكوينية الذي هو مختص برسول الله وبأمير المؤمنين وبسائر المعصومين 14 صلوات الله عليهم أجمعين. ما هو هذا الأمر الأعظم من الولاية التكوينية؟ لا ندري، إلا إذا فسرنا الولاية التكوينية بأن لها درجات وهذه هي الدرجة العليا المختصة بالمعصومين صلوات الله عليهم، والولاية التكوينية المتعلقة بسلمان وأضراب سلمان رضوان الله تعالى عليهم فهي ولاية تكوينية ولكن في درجة نازلة. ربما هذا يكون التفسير الصحيح، ولكن التفتوا إلى ربما الأمر الغيبي لا نتمكن من تفسيره إلا إذا العالمون بالغيب فسروه لنا. زين، إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض دعاهن فأجبنه فعرض عليهن نبوتي وولاية علي بن أبي طالب فقبلتاهما. زين، ثم خلق الأرض وفوض إلينا أمر الدين، فوض إلينا أمر الدين ما معناه؟ معناه نفس الشيء الوارد في نصوص دينية أخرى مشابهة، ومنها ما مضمونه إن الله عز وجل أدب نبيه صلى الله عليه وآله فلما اتدب فوض إليه دينه، ومنها ما مضمونه وهو مثال توضيحي من الله تبارك وتعالى وأوليائه عليهم السلام أن الصلاة اليومية المفروضة المعينة من قبل الله عز وجل هي ركعتان ركعتان، ورسول الله صلى الله عليه وآله أضاف إلى الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخراوين وإلى صلاة المغرب ركعة واحدة. هذا هو تفسير الجملة الثانية. ثم خلق الأرض وفوض إلينا أمر الدين، فإذا الدين الإسلامي من صنع الله ومن صنع المعصومين حسب القرار الإلهي، فإذا هو الحق الذي لا يتسرب إليه ولا يمكن أن يتسرب إليه أي نقص. إذن فالسعيد من سعد بنا والشقي من شقي بنا. نحن المحللون لحلاله، لحلال الله، والمحرمون لحرامه. نحن الذين نبلغ عن الله تعالى إلى الناس الحلال والحرام، ونكمل جداول وقوائم الحلال والحرام لتفويض من الله إلينا. المصدر المناقب للخارزمي. إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض دعاهن فأجبنه فعرض عليهن نبوتي وولاية علي بن أبي طالب فقبلتاهما. ثم خلق الخلق، عفوا أنا ذكرت ثم خلق الأرض وهذا كان خطأ، ثم خلق الخلق وفوض إلينا أمر الدين، فالسعيد من سعد بنا والشقي من شقي بنا. نحن المحللون لحلاله والمحرمون لحرامه. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والمصدر المناقب للخارزمي، إن الله تعالى جعل لأخي عليين فضائل لا تحصى كثرة. الأخوة بين رسول الله وبين أمير المؤمنين أخوة ظاهرية حسب سطح عقول الناس، وإلا هما شيء واحد. وفي هذا الأمر هناك نصوص دينية مروية بواسطة الإسلاميين والبكريين على حد سواء، ومسجلة في الكتب والمصادر الإسلامية والبكرية على حد سواء. وإنما الأخوة مسرحية لتقريب المطلب إلى الأذهان درجة فدرجة. إن الله تعالى جعل لأخي علي فضائل لا تحصى كثرة. شوفوا، رسول الله ليس كاذبا وليست عنده مبالغة. إن الله تعالى جعل لأخي علي فضائل لا تحصى كثرة. إذا رسول الله كان يقول فضائل لا تحصى، العبارة كانت تامة، أما حتى ما يخلي ثغرة للمتعللين فيقول لا تحصى كثرة. فمن ذكر فضيلة من فضائله، دقق النظر وهذا ما يقصم الظهر، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها، مو البكري اللي يذكر الفضائل مع ذلك يقول أبو بكر أفضل من علي، عمر أفضل من علي، عثمان أفضل من علي، وعلي مثاله مثال بقية الصحابة، لا يكون أفضل حتى من واحد منهم، حتى من أتعس أصحاب رسول الله. فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها، حال كونه مقرا بتلك الفضيلة، غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لذلك الكتاب رسم. هذا في عهد الكتابات الخطية، أما في عصور المطابع وما أشبه فبهذه السرعة رسم الخطوط لا يذهب، والملائكة معصومون، والدعاء المعصوم مستجاب، ملك واحد يدعو له بالمغفرة الله عز وجل يستجيب له، فكيف ملائكة ولا ندري عدتهم. ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لذلك الكتاب رسم. ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله عز وجل له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع. الغناء، الموسيقى، النميمة، الغيبة وما أشبه. ومن نظر إلى كتاب، أي إلى مكتوب من فضائله غفر الله عز وجل له الذنوب التي اكتسبها بالنظر، النظر إلى الأجنبية، النظر المحرمة. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وآله، النظر إلى علي عبادة وذكره عبادة. وقد فسرنا هذين الأمرين فيما سبق. لا يقبل الله إيمان عبد دققوا النظر، الولاية والبراءة شرطان في قبول الأعمال، يعني مثلا في قبول الصلاة، في قبول الزكاة، هنا أمر أعظم، شرطان في قبول الإيمان. إذا عند الشخص ماكو ولاية وبراءة فهذا يكون مصداق الآية الكريمة، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني بدون البراءة والولاية إسلام يكون من نوعية إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية ويزيد وطلحة والزبير وعبد الله ابن الزبير ومن أشبه. يعني إسلام يكون إسلام بدون إيمان، إسلام ظاهري فقط، وبعبارة صريحة إسلام يكون نفاق اللي هو أشد من الكفر بشهادة الآيات الكريمات في أول سورة البقرة. ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه. إخواني هنا ملاحظة ربما ذكرناها فيما سبق لا أتذكر الآن، شوفوا المعصومون 14 صلوات الله عليهم أجمعين، كل واحد منهم هكذا، ولايته والبراءة من أعدائه شرط قبول الأعمال وشرط قبول الإيمان. وإنما التركيز على أمير المؤمنين لأن له أعداء أكثر، لأن له أعداء أقوى، لأن له أعداء أشهر وما أشبه هذه العبارات. من باب المثال بالنسبة للإمام العسكري صلوات الله عليه نفس الشيء وارد، يعني ولايته والبراءة من أعدائه شرطان في قبول الأعمال وفي قبول الإيمان بالذات. قال رسول الله إن الله جعل لأخي علي فضائل لا تحصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لذلك الكتاب رسم، ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، ومن نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. ثم قال صلى الله عليه وآله النظر إلى علي عبادة وذكره عبادة، ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه. إخواني ملاحظة أخرى، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي ما تقدم من ذنبه وما تأخر بالنسبة إلى ماضيه وليس بالنسبة إلى مستقبله. مثلا الشخص في الليلة الأولى من المحرم الحرام الذي نعايشه ذكر فضيلة من فضائل أمير المؤمنين مقرا بها، غفر الله له ذنوبه السابقة القديمة القديمة والجديدة الجديدة، ذنوبه السابقة التي صدرت عنه في لحظات الزمان السابق في لحظات ماضيه، أما بالنسبة لمستقبله فالذنوب التي س أو سوف تصدر عنه والعياذ بالله تعالى في مستقبله، فإمحاؤها يحتاج إلى ذكر فضيلة من فضائل أمير المؤمنين مقرا بها بصورة جديدة. وهناك ملاحظة أخرى وهي تصب في خانة الاختلاف الفقهي بين الفقهاء في أن السماع حرام أو الاستماع حرام بالنسبة إلى الأغاني والموسيقى. شوفوا، ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، ما يقول بالسماع. حديث شريف آخر والمصدر المناقب للخارزمي، وحديث يشكل لطف عظيم من ألطاف الله عز وجل بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات حتى لا يضيع الحق لديهم. ذكر محمد بن عمر الواقدي شخصية معروفة قال: كان هارون الرشيد الملك العباسي الشهير يقعد للعلماء في يوم عرفة في كل سنة مرة واحدة، يوم عرفة يجلس لاستقبال العلماء في جلسة خاصة بالعلماء فقط. فقعد ذات يوم وحضره وحضر الرشيد الشافعي إمام المذهب الشافعي وكان هاشميا، يقعد إلى جنبه. هارون الرشيد هم هاشمي، الشافعي هم هاشمي، فالشافعي كان يقعد إلى جنب الرشيد لأنهما هاشمية. طبعا في واقع الأمر هل الرشيد كان هاشميا أو النسب كان مقطوع فيه تفصيل، وهل الشافعي كان هاشميا أم النسب كان مقطوع فيه تفصيل. زين، وحضره الشافعي وكان هاشميا يقعد إلى جنبه، وحضر محمد بن الحسن هذا الشيباني الشخصية البكرية المعروفة، وأبو يوسف هذا القاضي، أبو يوسف القاضي الشخصية البكرية المعروفة، فقعد بين يديه مقابله، وغص المجلس بأهله. غص يعني ازدحم ازدحام شديد، فيهم 70 رجلا من أهل العلم، كل منهم يصلح أن يكون إمام صقع من الأصقاع، الصقع المنطقة يعني، ما كانوا علماء، شلون ما كان، لا علماء من الوزن الثقيل. قال الواقدي: فدخلت في آخر الناس. هستهام يريد بطريق غير مباشر يكون النفس دعاية. قال الواقدي: فدخلت في آخر الناس، فقال الرشيد: لما تأخرت؟ فقلت: ما كان لإضاعة حق، تا تأخري ما كان بسبب الاستهانة بيك وبمجلسك بإضاعة حقك علي، ولكني شغلت بشغل عافني عما عاقني عما أحببته، صار لي شغل ضروري فبالإجبار أنا تأخرت. زين، فإذا لازم تعرف أنه الرشيد كان يهتم بالواقدي، هو مو مشكلة، عرفنا هذا الشيء. قال فقربني، لا لازم تعرف أشياء أخرى، فقربني حتى أجلسني بين يديه. هي يقول تعال، هي أنا أتقدم، هي يقول تعال، هي أنا أتقدم، فصرت تقريبا مع الشيباني والقاضي. ترى يعرفوا أنا شخصية عظيمة، مو مؤرخ فقط، ها زين، مو مشكلة. وقد خاض الناس في كل فن من العلم، بعد أمام الرشيد الملك الأعظم على سطح الكرة الأرضية في ذلك الزمان، فكل عالم يريد يبين أنه قدرات إمكانات إشكال، مو مشكلة. فقال الرشيد للشافعي يا ابن عمي كم تروي في فضائل علي بن أبي طالب عليهما السلام؟ سؤال محرج. قال 400 حديث وأكثر. فقال له الرشيد للشافعي قل ولا تخاف. الشافعي في باطني يقول شلون أنا ما أخاف، أنت كل أمرك على الخداع مبني، هسه تقول هالشكل وإذا بعد منتصف الليل تطلبني وتقتلني شلون؟ فقال له قل ولا تخف. قال أي الشافعي تبلغ 500 وتزيد، هم يصرح بالواقع لا يخاف. ثم قال لمحمد بن الحسن أي الشيباني كم تروي يا كوفي من فضائله؟ ليش يقول لي يا كوفي؟ لأن في تلك العصور عاصمة التشيع والشيعة الأولى كانت الكوفة، فإذا عالم كوفي يعني هذا الشيعي أو متمايل للتشيع، وكوفة والكوفة عاصمة التشيع والشيعة، فإذا المتوقع في العالم الكوفي أن يحفظ أحاديث كثيرة في فضائل ومناقب أمير المؤمنين عليه السلام، لهذا قال لي يا كوفي. وورد في أشعار أبي تمام الطائي الشاعر المعروف يقول وكوفني ديني على أن موطني شآم، يقصد شام، ضرورة شعرية على ما يبدو، يقول أنا من حيث الوطن شامي أما من حيث الدين كوفي، أنا مسلم حقيقي، أنا شيعي، وكوفني ديني على أن موطني شآم. ثم قال لمحمد بن الحسن كم تروي يا كوفي من فضائله؟ قال 1000 حديث أو أكثر، هم خاف. فأقبل على أبي يوسف القاضي فقال كم تروي أنت يا كوفي من فضائله؟ أخبرني ولا تخشى، لا تصير مثل الشافعي خواف، لا تصير مثل محمد بن الحسن خواف، كلامي حقيقة ترى، ما بيخدع هالمرة. قال يا أمير المؤمنين لولا الخوف لكانت روايتنا في فضائله أكثر من أن تحصى. رسول الله يقول أكثر من أن تحصى، أبو يوسف هم يقول أكثر من أن تحصى، بس رسول الله يقصد شيء وأبو يوسف يقصد شيء آخر، رسول الله يقصد أكثر من أن تحصى حقيقة، هذا يقصد مجازا. قال مما تخاف، من شنو تخاف؟ قال منك ومن عمالك وأصحابك. العمال أي الولاة في البلاد، النواب في البلاد، المحافظون حسب الاصطلاح الجديد، المتصرفون حسب الاصطلاح القديم. قال منك ومن عمالك وأصحابك، من أركانك الذين يعيشون في العاصمة ويديرون أمورك. قال أنت آمن فتكلم، أنا أعطيك الأمان، وأخبرني كم فضيلة تروي فيها. قال 15,000 خبر مسند و15,000 حديث مرسل، يعني 30. يتبين الشافعي كذب خوفا، ومحمد بن الحسن أيضا كذب خوفا. قال الواقدي فأقبل علي فقال ما تعرف في ذلك، أنت إيش قد تعرف؟ فقلت مثل مقالة أبي يوسف، يعني 15,000 حديث مسند و15,000 حديث مرسل. ذكر محمد بن عمر الواقدي قال كان هارون الرشيد يقعد للعلماء في يوم عرفة، فقعد ذات يوم وحضره الشافعي، وكان هاشميا يقعد إلى جنبه، وحضر محمد بن الحسن وأبو يوسف فقعد بين يديه، وغص المجلس بأهله، فيهم 70 رجلا من أهل العلم، كل منهم يصلح أن يكون إمام صقع من الأصقاع. قال الواقدي فدخلت في آخر الناس، فقال الرشيد لما تأخرت؟ فقلت ما كان لإضاعة حق، ولكني شغلت بشغل عاقني عما أحببت. قال فقربني حتى أجلسني بين يديه، وقد خاض الناس في كل فن من العلم. فقال الرشيد للشافعي يا ابن عمي كم تروي في فضائل علي بن أبي طالب؟ قال 400 حديث وأكثر. فقال له قل ولا تخف. قال تبلغ 500 وتزيد. ثم قال لمحمد بن الحسن كم تروي يا كوفي من فضائله؟ قال 1,000 حديث أو أكثر. فأقبل على أبي يوسف فقال كم تروي أنت يا كوفي من فضائله؟ أخبرني ولا تخشى. قال يا أمير المؤمنين لولا الخوف لكانت روايتنا في فضائله أكثر من أن تحصى. قال مما تخاف؟ قال منك ومن عمالك وأصحابك. قال أنت آمن فتكلم، وأخبرني كم فضيلة تروي فيه. قال 15,000 خبر مسند و15,000 حديث مرسل. قال الواقدي فأقبل علي فقال ما تعرف في ذلك؟ فقلت مثل مقالة أبي يوسف. هنا اقتراح متواضع، يا حبذا لو أحد الكتاب الإسلاميين ينبري فيبحث في الكتب المطبوعة والمخطوطة الموجودة في المكتبات العالمية وغير المكتبات العالمية حتى يهتدي إلى إسناد الأحاديث المرسلة. والله المستعان. حديث شريف آخر المصدر المصنف لابن أبي شيبة. روى نافع ابن الأسرق. نافع ابن الأزرق هذا خارجي، مو فقط ناصبي وإنما خارجي صريح صريح صريح. قال: قلت لعبد الله بن عمر، وعبد الله كأبيه ناصبي، فخارجي يخاطب ناصبيا. قلت لعبد الله بن عمر: إني أبغض عليا صلوات الله عليه. هسه شوف اللطف الإلهي في عبد الله ابن عمر. ماكو سياسة، ما كان ذكي، فكيف بأن يكون داهية، فكيف بأن يكون شيطان. فاعترافاته مو مثل بعض اعترافات عمر ومعاوية، نابع عن السياسة والرشوة المعنوية والخداع وما أشبه. اعترافاته كلها مصدرها اللطف الإلهي بالمؤمنين والمؤمنات حتى لا يضيع الحق. قال نافع بن الأزرق لعبد الله بن عمر: إني أبغض عليا. فقال: أبغضك الله عز وجل، أتبغض رجلا سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها؟ حديث شريف آخر: المصدر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد والمناقب لابن المغازلي. والحديث مفصل، اخترت منه قطعة فقط. قيل لعبد الله ابن العباس، هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بمدى علم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والأحاديث المتعلقة بمدى علم أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيرة جدا، متنوعة جدا، وهذا الحديث من تلك الأحاديث. قيل لعبد الله ابن العباس: أين علمك من علم ابن عمك؟ النسبة بين علم أمير المؤمنين وعلمك اشكد. فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط. ماكو نسبة، ماكو نسبة بين قطرة من المطر إلى الغدير، فكيف إلى الأنهار، فكيف إلى الأنهار الكبار، فكيف إلى البحيرات، فكيف إلى البحار، فكيف إلى البحر المحيط. ولا أدري ماذا يقصد بالبحر المحيط، هل يقصد به الأطلسي وما أشبه، أو يقصد به البحر المحيط الأعظم وهو البحر الهادئ، ما أدري. حتى الأطلسي إذا كان مشكلة. قيل لعبد الله ابن العباس: أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط. المصدر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد وينابيع المودة للقندوز وليس المناقب للمعازلي لابن المعازلي. حديث شريف آخر والمصدر ينابيع المودة للقندوزي، قال عبد الله ابن العباس: العلم ستة أسداس. ما أدري ليش يقسم إلى الأسداس، ما يقسم إلى الأخماس، ما يقسم إلى شيء آخر، ما أدري. العلم ستة أسداس لعلي عليه السلام، منها من الأسداس الستة خمسة أسداس، وللناس سدس، أي سدس واحد، ولقد شاركنا فيه في السدس الواحد حتى هو أعلم به منا. تصريح آخر له أيضا، قال عبد الله بن العباس: كان علي بن أبي طالب عليهما السلام يشرح لنا نقطة الباء من بسم الله الرحمن الرحيم ليلة، فانفلق أي انقطع أي تقسم أي انفجر، فانفلق عمود الصبح أي طلع الفجر، وهو بعد لم يفرغ أي لم ينتهي من شرح نقطة الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، فرأيت نفسي في جنبه. لسيدا يستنتج من هذه الواقعة ومن وقاع أخرى: فرأيت نفسي في جنبه كالقرار في جنب البحر المثعنجر. القرار أي الغدير الصغير، المثعنجر معظم ماء البحر، يعني المكان الذي ماء البحر فيه يكون أكثر من غيره من الأمكنة. زين، هسه التصريح الأول كان أبلغ، هذا التصريح ليش متنازل فيه عن تصريح الأول ما أدري، يعني ممن اتقى في هذا التصريح ما أدري. قال عبد الله بن العباس: العلم ستة أسداس لعلي، منها خمسة أسداس، وللناس سدس، ولقد شاركنا فيه حتى هو أعلم به منا. وقال أيضا: كان علي بن أبي طالب يشرح لنا نقطة الباء من بسم الله الرحمن الرحيم ليلة، فانفلق عمود الصبح وهو بعد لم يفرغ، فرأيت نفسي في جنبه كالقرار في جنب البحر المثعنجر. نفس المصدر ينابيع المودة للقندوزي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وفي نفس السياق: ما رآني في هذه الدنيا على الحقيقة التي خلقني الله عز وجل عليها غير علي بن أبي طالب عليهما السلام. وفي هذا الشأن أكو نصوص دينية كثيرة متنوعة، من جملتها ولا أحفظ النص بالضبط، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. فالحقيقة المحمدية غامضة على غير المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم. قال رسول الله: ما رآني في هذه الدنيا على الحقيقة التي خلقني الله عليها غير علي بن أبي طالب. وذكر فيما سبق كرارا ومرارا أن هناك نصوص دينية متنوعة كثيرة تقول المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم في الأمور العامة مشتركون، والفهم واستيعاب حقيقة رسول الله من الأمور العامة، أما الأمور الخاصة التي لم تبين لها فهناك بينهم صلوات الله عليهم درجات التفاضل. وبينا سلم التفاضل فيما بينهم صلوات الله عليهم أكثر من مرة فلا نعيد. هنا ملاحظة وهي: قال رسول الله: ما رآني في هذه الدنيا على الحقيقة التي خلقني الله عليها غير علي بن أبي طالب. ففي عوالم الآخرة من يراه على حقيقته؟ لم يبين لنا، أو لم يتصل بي، أو لا أذكر الآن. الحديث صارخ في أن هناك في عوالم الآخرة من يراه على حقيقته أكثر من المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم. فدائرة الذين يرونه صلى الله عليه وآله على حقيقته في عوالم الآخرة كم سعتها لا أعرف الآن. طبعا هناك آية شريفة تقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي حاد ترى أكثر مما كان يرى في الدنيا. أما سعة الذين يرونه صلى الله عليه وآله على حقيقته ما مداها لا أعرف. حديث شريف آخر: لطف إلهي أو خداع عمري ما أدري، المهم أنه فيه اعتراف عمري. المصدر بكري المناقب للخارزمي. نازع عمر بن الخطاب رجل في مسألة، صار نزاع بين عمر وبين رجل، لم يذكر اسم الرجل. نازع عمر بن الخطاب رجل في مسألة، فقال له عمر: بيني وبينك هذا الجالس، إذا متقتنع برأيي فخلي نجعل هذا الجالس حكما بيني وبينك. وأومأ وأشار عمر إلى علي عليه السلام، فقال الرجل: هذا الهان. الهان مفردة عربية تستعمل في الأمور القبيحة، في الأمور التي لا يحب الشخص أن يذكرها لقبحها، لانحطاطها، لحقارتها، لصغرها. فعبر ذلك الرجل عن أمير المؤمنين بالهن. زين. فقال الرجل: هذا الهن. فنهض عمر عن مجلسه وأخذ بأذنيه، أخذ بأذني الرجل حتى شاله من الأرض، رفعه من الأرض بأذنيه. أشد أنواع التعذيب، أو من أشد أنواع التعذيب. وقال: ويلك، أتدري من صغرت؟ هذا مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. عفوا، هذا مولاي ومولى كل مؤمن. زين، فإذا هو مولاك ومولى كل مؤمن فقد اغتصبت منصبه. انت ليش سلطان؟ انت ليش ملك؟ فتقول هذا مولاي ومولى كل مؤمن، فإذا هو لازم يكون القائد. ليش انت؟ هذا الشيء. شيء آخر، شوف التعذيب الذي مارسه، وهذا من أخلاقه. وأقترح على الكتاب الإسلاميين أن يضعوا كتبا تبين حياة عمر من زاوية واحدة خاصة، وهي ممارسة التعذيب في طول حياته بالنسبة إلى كل أمر من الأمور التي تعترضه أو يعترضها. كما أقترح على الكتاب الإسلاميين بتواضع أن يضعوا تآليف في عمر من زاوية اعترافاته حول أمير المؤمنين صلوات الله عليه. نازع عمر بن الخطاب رجل في مسألة، فقال له عمر: بيني وبينك هذا الجالس، وأومع إلى علي عليه السلام، فقال الرجل: هذا الهن. فنهض عمر عن مجلسه وأخذ بأذنيه حتى شاله من الأرض، وقال: ويلك، أتدري من صغرت؟ هذا مولاي ومولى كل مؤمن. حديث شريف آخر، وهذا الحديث الشريف عين من أحاديث شريفة كثيرة متنوعة حول أن عليا عليه السلام مع القرآن الكريم، والقرآن الكريم مع علي عليه السلام، وأن عليا عليه السلام مع الحق، والحق مع علي عليه السلام. روى شهر بن حوشب، والمصدر المناقب للخارزمي، قال: كنت عند أم سلمة صلوات الله عليها، فسلم رجل فقيل: من أنت؟ قال: أنا أبو ثابت مولى أبي ذر صلوات الله عليه. قالت: مرحبا بأبي ثابت، ادخل اتفضل. فدخل ورحبت به، رحبت أم سلمة بأبي ثابت، وقالت: أين طار قلبك حين طارت القلوب مطائرها؟ في يوم الجمل أنت كنت مع أمير المؤمنين أو كنت مع عائشة وطلحة والزبير وعبد الله بن الزبير؟ قال: مع علي بن أبي طالب عليه السلام. قالت: وفقت. إذا كنت رايح ويا عائشة فكان أصابك خذلان إلهي، أما لأنك رحت ويا علي بن أبي طالب فأصابك توفيق إلهي. والذي نفس أم سلمة بيده، إنك مع الحق، أمير المؤمنين الحق، وإنت كنت معه، فإذا أنت كنت مع الحق. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. هسه تعالوا شوف أم سلمة المسلمة المؤمنة التقية الورعة وعائشة الزنديقة الناصبية الفاسقة الفاجرة. تقول أم سلمة: ولقد بعثت ابني عمر وابن أخي عبد الله ابن أبي أمية وأمرتهما أن يقاتلا مع علي من قاتله. من قاتله؟ من كان؟ من جملة عائشة، من جملة طلحة، من جملة الزبير، من جملة عبد الله بن الزبير. أمرتهما بأن يقاتلا ويقتلا كل من يكون في تلك الجبهة الشيطانية. أمرتهما بقتال عائشة وقتل عائشة. ولولا، دققوا النظر، ولولا أن رسول الله أمرنا أن نقر في حجالنا، جمع الحجلة أي بيت العروس، ولولا أن رسول الله أمرنا أن نقر وقرن في بيوتكن، ولولا أن رسول الله أمرنا أن نقر في حجالنا وفي بيوتنا لخرجت وكنت حتى أقف في صف علي. يعني أردت أن أكون مثل عائشة، هي في درب الشيطان وأنا في درب الرحمن، أما هو الرحمن قال لي وظيفتك التبليغ وما أشبه مو قيادة الحروب، وإلا أنا هم كنت أنضم مع أمير المؤمنين وأقود حرب أمير المؤمنين ضد عائشة ومن أشبه. روى شهر بن حوشب قال: كنت عند أم سلمة فسلم رجل فقيل: من أنت؟ قال: أنا أبو ثابت مولى أبي ذر. قالت: مرحبا بأبي ثابت، أدخل. فدخل ورحبت به وقالت: أين طار قلبك حين طارت القلوب مطائرها؟ قال: مع علي بن أبي طالب. قالت: وفقت، والذي نفس أم سلمة بيده، إنك مع الحق، لقد سمعت رسول الله يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ولقد بعثت ابني عمر وابن أخي عبد الله ابن أبي أمية وأمرتهما أن يقاتلا مع علي من قاتله، ولولا أن رسول الله أمرنا أن نقر في حجالنا وفي بيوتنا لخرجت وكنت حتى أقف في صف علي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله.